تقرب منك أكثر، مش تتوضح الصورة أكثر.
الموجة اللي تضحك. بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيك على جوهر اف ام. 32 جوان 2014، أول لقاء معكم في شهر سيدي رمضان، إن شاء الله يكون مبروك علينا وعلى كل الأمة الإسلامية. بوليتيكا في رمضان موعدنا باش يكون من الاثنين للجمعة كالعادة، مع تغيير في التوقيت باش نرافقوكم إن شاء الله من ماضي ساعة حتى لماضي ساعتين. البداية بعد شوية فقرة قال في مقال، باش نرجع لتفاصيل مقال صادر بجريدة الصباح الأسبوعي تحت عنوان داعش تسيطر على 20 مليار برميل من النفط، الدولة النفطية في العراق والشام تتشكل. كل الصحف التونسية اهتمت اليوم في مقالاتها بما يحدث في العراق والتقدم المتواصل لمسلح داعش وسيطرتهم على مناطق مهمة ومراكز حيوية في البلاد. الصباح الأسبوعي ركزت على واحد من أهم العوامل اللي أدت إلى التقدم المتواصل لداعش، وهو سيطرتها على حقول النفط لتمويل عملياتها. يكفي نقولكم داعش تسيطر على 22 حقل في العراق وسوريا فيها احتياط يقدر ب 20 مليار برميل من النفط. أكثر تفاصيل مع الصحفية أروى الكعلي بعد شوية. في فقرة الانترناسيونال باش نقعدوا في نفس الإطار، الحدث يجي من العراق. البارح أبو محمد العدناني المتحدث باسم داعش أعلن في بيان مسجل عن قيام الدولة الإسلامية دولة الخلافة ومبايعة أبو بكر البغدادي خليفة للمسلمين في كل العالم. حدث مهم ويشكل تحول كبير في عمل التنظيمات الجهادية. شنو تنجم تكون تداعيات مثل الأعلان هذه على المنطقة؟ سؤال باش نجاوب عليه في قراءة للدكتور علي العلاني الخبير والمختص في الجماعات الإسلامية. وكالعادة يحضر معنا خبيرنا الاقتصادي وزير المالية الأسبق سحسين ديمسي، باش نرجع معه اليوم بالتعليق على البلاغ الصادر عن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل نهار الجمعة الفارط، واللي تناول فيه مسألة المفاوضات الاجتماعية وموقف الاتحاد من خوصصة المؤسسات العمومية. الموعد يتوصل معكم حتى للساعتين. هذه بوليتيكا على جوهر اف ام. قال في مقال، مقالنا اليوم صادر في جريدة الصباح الأسبوعي تحت عنوان داعش تسيطر على 20 مليار برميل من النفط، الدولة النفطية في العراق والشام تتشكل. صاحبة المقال هي أروى الكعلي، باش نعرفوا معها أكثر موضوع هذه سيطرة داعش على حقول النفط وتأثيراته الممكنة. نستقبل ضيفتي أروى الكعلي. مرحبا يا أروى.
مرحبا بك وائل، ومرحبا بكل مستمعي جوهر فم.
إذن أروى الكعلي، تنامي سيطرة داعش خلينا نقوله على مناطق مهمة في العراق يرجع بالأساس إلى عدة عوامل، منها العسكري، منها العقائدي والاجتماعي، ولعل أهمها الميداني من خلال سيطرة التنظيم على حقول النفط باش يمول العمليات اللي يقوم بها. أنت ذكرت في المقال متاعك تقرير صادر عن المركز العالمي لدراسات التنموية البريطاني يعطينا أكثر فكرة على سيطرة داعش على حقول النفط. لو تعطينا فكرة على السادة اللي يسمع فينا، شنو بالضبط المناطق اللي سيطر عليهم داعش، المناطق النفطية، قديش تبلغ مثلا عدد الحقول النفط اللي تحت سيطرة داعش اليوم؟
يعني حسب تقرير البريطاني اللي ذكرته، تقريبا هم سيطروا على نحو 22 حقل نفط ما بين سوريا والعراق. في سوريا تمكنوا انهم يبيعوا بشكل اكيد غير رسمي، معناها بشكل كما يقولوا احنا تجارهم واجية، يبيعوا النفط في سوريا ويمثل مصدر اساسي من مصادر تمويل للتنظيم اللي يصنف حسب بحث اخر، بحث امريكي في معهد واشنطن لسياسه الشرق الادنى، على انه تنظيم الاغنى في العالم، تنظيم الجهادي الأغنى في العالم، بسبب من جهة سيطرة على حقول النفط وأيضا تمكنوا من كما قلنا توزيع النفط هذية وبيعه، وفي نفس الوقت كخطوة قادمة هي سيطرة على المسالك، يعني ده بشوالي تهديد لتجارة النفط مع سيطرة على الأبار.
شو ينجم يكون تأثير سيطرة تنظيم داعش على حقول نفط مهمة في العراق وفي سوريا؟
تأثيره أكيد مش بيكون في سوريا والعراق فقط. تأثيره أول حاجة كمصدر تمويل لهم هم، باش يحافظوا على أنهم يكونوا التنظيم الجهادي الأغنى في العالم، لكن هي سيطرة على موارد حيوية كما مورد النفط، هو يندرج في إطار هالدولة هذه اللي تسعى، يعني لأنه مفهوم بالنسبة لداعش المفهوم الجهادي يندرج في إطار الدولة، والدولة تتطلب موارد وتتطلب سيطرة على مناطق حيوية، وبالتالي هذه ورقة ضد النظام العراقي أنه غير قادر أنه يسيطر على موارد حيوية كما النفط. أيضا مش يكون عندها أيضا عندها تبعات اقتصادية على الاقتصاد العالمي. منها أنا قرأت تحليل في مجلة واشنطن بوست, عفوا مجلة فورين بوليسي الأمريكية, يتحدث على أنه فما سيناريوهات عديدة ممكن تؤدي إلى سواء ارتفاع أسعار النفط بشكل مشابه أو انخفاض أسعار النفط, ترتبط ببعش وتحركتها, بسيطرتها على الأبار من جهة, سيطرتها على المسالك اللي قلنا مسالك التجارة خاصة ما بين الأردن مع الأردن وتركيا, وأيضا على مستوى إذا كان تم القبض على أبو بكر البغدادي, إذا كان تم سيطرة أو كانت فما مواجهات أو تدخل أجنبي, الكل بش يكون عنده تبعات على الاقتصاد العالمي. وحسب تقارير دولية فما تأثير على السوق الأوروبية اللي هي سوق تعيش ظروف مالية صعبة, تأثرت بأسعار بارتفاع أسعار النفط مؤخرا.
أنت ذكرت وقلت في كلامك أروال كوالي داعش يصنف اليوم من أغنى التنظيمات الجهادية في العالم, بخلاف ما سيطرته على حقول النفط والمواقع الحيوية هذه. تقارير زادة أخرى كشفت عدد كبير من الممولين اللي يقفوا وراء التنظيم هذا, واللي من مصلحتهم اليوم يكون التنظيم عنده إمكانيات مالية كبيرة.
الممولين, قصة الممولين هذه قصة معقدة, لأنه صمت بعض تقارير, مثلا تقرير أمريكي كشف على قائمة إسمية أصلا في أسماء أكاديميين ورجال أعمال من 31 دولة تقريبا, أهمهم من العراق والسعودية واليمن, مسؤولين أنهم يقدموا تمويلات للتنظيم. تنظيمات الجهادية بصفة عامة معروف أنها ممكن تتحصل على التمويل من خلال الزكاة, من خلال الحواليات الإلكترونية, يعني حواليات المالية, من خلال عديد القنوات اللي ممكن يوصلها من خلال تمويل هذا. أيضا هناك حديث عن حتى دور أمريكي وتورط أمريكي وتورط عدد من دول الخليج, لأنه تعرف في الحرب اللي صارت في سوريا كان فما تداخل للأدوار وكان فما تدفق كبير للأموال وللأسلحة, وبالتالي بشكل مباشر حتى لو كان هما ما كانوش ناويين بشي مولوا داعش, هما مولوا داعش بشكل غير مباشر, وشفنا قرار إدارة أوباما مؤخرا أنها تزيد تمويل المقاتلين ثوار بين ظفرين في سوريا ب 500 مليون دولار مؤخرا. يعني الأموال قد تجي من مصادر مختلفة, من بينها كما قلنا سيطرة على النفط, من بينها نهب البنوك. علاش هي ولات داعش أغنى تنظيم جهادي في العالم؟ لأن نهبت بنك في الموصل نهبت مبلغ قيمته 429 مليون دولار في عملية واحدة, معناها فما بالك بالعمليات الأخرى, فما بالك بالتمويلات اللي قاعدة تجي من رجال الأعمال اللي يدعموا تنظيمات الجهادية, وفما بالك من التمويلات الأخرى من الأموال اللي قاعدة تتدفق سواء لسوريا أو العراق من الدول المنطقة الخليج وإيران والولايات المتحدة الأمريكية اللي كلها عندها مصالح أكيد في الشرق الأوسط.
على كل هذه بعض التفاصيل أكثر معطيات نجم تقراهم في المقال الصادر بالجريدة الصباح الأسبوعي تحت عنوان داعش تسيطر على 20 مليار برميل من النفط, الدولة النفطية في العراق والشام تتشكل. شكرا لك أروال كوالي الصحفية بجريدة الصباح الأسبوعي, ديما رحبوا بكم معنا في بوليتيك على جوهر فيلم. مازلنا معكم في بوليتيك على جوهر فيلم, فقرة لانترناسيونال, الحدث اليوم يجي من العراق. البارح في بيان مسجل أعلن المتحدث باسم تنظيم داعش أبو محمد العدناني عن قيام الدولة الإسلامية دولة الخلافة وعن مبايعة أبو بكر البغدادي خليفة للمسلمين في كل مكان على حد تعبير البيان, وبالتالي إلغاء اسم العراق والشام من التسمية الحالية لداعش والاقتصار على اسم الدولة الإسلامية. أبو بكر البغدادي للي ما يعرفوش اسمه الحقيقي هو عبد الله إبراهيم, أصيل منطقة ديالى الواقع شرق العراق, وهو أحد أفراد عائلة تنتمي إلى عشيرة السمراني, متحصل على شهادة من الجامعة الإسلامية في بغداد, تلمذ من بعد على يد أبو مصعب الزرقاوي, تولى قيادة الدولة الإسلامية في العراق عام 2010. التنظيم الجهادي هذا اللي مبثق عن تنظيم القاعدة في بلاد ما بين النهرين اللي كان يتزعمها الزرقاوي, وتعرف البغدادي أكثر وظهرت صورته للعلن بداية من عام 2014 بعد ما نشرت السلطات العراقية تصويرته, معروف عنه شرسته في القتال وتمتعه بحس القيادة. إذن أعلن خلافة وقيام الدولة الإسلامية حدث عنده أهمية كبيرة ويمثل تحول جذري في عمل المخططات والعمال اللي تقوم بها التنظيمات الجهادية. قراءة في الحدث وتداعياته مع الدكتور علي العلاني, الخبير والباحث في الجماعات الإسلامية, ذي في لقيت هذا. دكتور علي مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. إذا دكتور، داعش من بعد سيطرته على مناطق مهمة في العراق يعلن على قيام الدولة الإسلامية دولة الخلافة وتنصيب خليفة على المسلمين في كل مكان حسب ما جاء في البيان المسجل البارح. كيفاش تقرأ الحدث هذا يا دكتور؟
شوف، أولا الحدث هذا ساعة عنده رمزية. لماذا تم الإعلان البارحة وهم من قبل محتلين المناطق هذه؟ لأنه البارحة هي ليلة رمضان، إذن هما يحبوا يعطيوا للدولة هذه طابع يعني كما يقال شرعي أو يعني ديني. الحاجة الثانية هو أنه من الناحية العملية ما ثماش ما يفيد بأنه الناس هذوما ينجموا يعملوا دولة. احنا شفناهم في سوريا كيفناش يتقاتلوا ويصفيوا في بعضهم ويقتلوا ويقطعوا الروس متاع بعضهم في داخل التنظيمات الإسلامية، وهذه بطبيعة الحال الممارسات ما تنجمش تمشي مع فكرة تأسيس دولة. الحاجة الثالثة هو أنه القاعدة في تاريخها عمرها ما عملت دولة. الدولة اللي يحكيوا عليها والخلافة هي دولة افتراضية. علاش؟ لأنه بالنسبة للتنظيمات هذه ما ينجموش يعملوا دولة، يعني مش وقتها يحطوا تصرفاتهم تحت المجهر. يعني دولة عندها مسؤولين، ثم تنازلات متبادلة، ثم حوارات. هذو الناس ما عندهم شيء، لا حس متاع دولة ولا، وأفكارهم ويعني معتقداتهم لا تتماشى مع الدبلوماسية ومع شؤون الدولة، وبالتالي أنا أعتقد أنها زوبعة إعلامية أكثر منها واقع حقيقي. لكن هي علاش خذيت هالمدى هذايا؟ لأنه الأزمة طوالت في العراق، يعني الحكومة العراقية ما زربتش واخذت الإجراءات الضرورية. الآن نشوفوا، كي تشوفوا البارح اللي وزير الخارجية الأمريكي كيري مشى للسعودية وقبلها مشى للأردن ومشى للعراقيين، يحث فيهم على الوصول، يعني معنى الجلوس إلى مائدة التفاوض والوصول إلى حل سياسي للأزمة العراقية، لأن الأزمة العراقية ما نجم يكون حلها إلا سياسي. مسألة التصفيات ومسألة القتل وكذا ما تنجمش تحل المشكل، لأنه مشكل العراق في الأصل هو تراكم مشاكل متاع الصحوات ومتاع ثم حوالي 100,000 كان منتدبتهم الحكومة العراقية اللي معناها وتخلص فيهم أجورهم من العشائر السنة باش يقاوموا القاعدة، وعندما انتصروا على القاعدة الحكومة العراقية ما يعني ما وصلتش يعني دفع أجور أولئك الجنود، بالإضافة إلى أنه العراق بلد غني المناطق السنية ما حظاتش فيه بتنمية كبيرة. هذايا لم أجمع برشا غضب فيهم أنصار النظام القديم، فيهم جيش النقشبندية، فيها جيش محمد، إذن ما يجي بكلها داعش. رأي داعش هي جات في المقدمة، وجاعش باعتبار أنهم ناس عندهم ناس كاميكاز، يعني يقدروا أنه يقوموا بعملية انتحارية. ولكن في الحقيقة هذا الإعلان عن هذه الدولة، أنا كنت في هذا الصباح باتصال هاتفي مع مجموعة من العراقيين من مختلف توجهات في العراق، وحكيت معهم مطولا في هذه المسألة، سواء شيعة أو سنة، وكلهم معناها مجمعين على أن هذا الإعلان لا يصعب جدا أن يكون له يعني تأثير على الأرض. وقلت للبعض منهم أن وراه هو يصعب أن يكون لهم تأثير وتكوين دولة، ولكن إذا استمرت يعني الخلافات وما وصلتوش إلى حل يمكن أن يستغلوا هذه الظروف. لكن في كل الحالات ما نعتقدش أن هذه الجماعة، جماعة داعش، تستطيع أن تنشئ دولة. أنتم تتفكروا في شمال مالي وقت اللي بدأت تعلن فرنسا كات على قطع اليدين والجلد من طرف الجماعات الإسلامية، ما قعدتش أسابيع وانتهت، لأنه فكرة الدولة والتنظم والتنازلات ما تتلائمش مع أدبيات القاعدة. هذيك ربما خبطة إعلامية، زوبعة إعلامية باش تزرع الرعب لدى الناس. لكن أعتقد الآن الخطر اللي تمثل داعش ليس في تكوين دولة، هذا أنا متأكد أنها ما هيش مش تقدر تعمله، لكن الخطر متاعها يتمثل في التمدد إلى الدول الإقليمية. وهذاك علاش البارح السعودية خذت قرار، مش خذت قرار بركة، تم قرار بإقالة كبار مسؤولين في المسائل الأمنية والمسائل السياسية. يعني أن هناك ثم توجه جديد داخل السعودية وداخل البلدان الجوار، في وخاصة أيضا في الأردن. أنا قالوا لي الإخوان في الأردن ثم عشائر بدأت تأيد هذه داعش، وبالتالي أصبحت الحكومة الأردنية معناها مطالبة مع المجتمع المدني باحتواء هذه الظاهرة. إذن القضية خطورتها ماش في أنها تكون دولة، في أنها تكون بؤر التوتر في الدول في المنطقة المجاورة.
تربيع المجموعات الجهادية، وأنت مختص وخبير في الجامعات الإسلامية دكتور علي العلاني، الكلها تسعى تقريبا لتحقيق نفس المشروع، هو قيام دولة الخلافة، إلا أنه ثم خلافات نجم نلاحظها، خلافات عميقة حتى بين توجهات المجموعات الجهادية هذه، وصلت حتى للصراع فيما بينها في بعض الفترات. اليوم بتنصيب خليفة بين ظفرين للمسلمين في كل مكان كما جاء في البيان المسجل البارح، كيفاش تتوقع تفاعل مثلا بعض القادة في القاعدة في جبهة النصرة أو حتى في تنظيم أنصار الشريعة مع الحدث هذا؟
شوف، بالنسبة للقاعدة لحد الآن يقولوا لي التنظيم هذا خطير، بالنسبة لأنصار الشريعة أبو عياض شفتوا اللي هو خرج بيان وسماه غزوة العراق ويتسمى وينادي بتوحيد الطيف الجهادي بين النصرة وبين داعش وبين أنصار الشريعة،
باركها واعتبرها فتوحات.
لكن أعتقد أن التمشي هذا كما قلت في الأول راهو تمشي إعلامي أكثر منه تمشي حقيقي. إحنا رنا عنا توانسة في داعش من زمان، هذا اللي إحنا منشنا فايقين به. أكل اللي خرجوا من تونس هو بيد وقالها وزير الداخلية في الاخر 80% انضموا الى داعش، وداعش هي تنظيم كيف تشوف الخصائص متاعه عنده ثلاث حاجات: الانصار وشبان، والامراء شبان، والمفتين يعني المنظرين شبان. يعني ما نجمش يكون التنظيم هذا عنده بعد ديني معمق، يعني هذو الناس دي بوندي استغلوا الظروف، اعطاوا تحركهم مصحة دينية، استغلوا غضب كما في العراق مشاكل اجتماعية وغير ذلك، وبالتالي ما نعتقدش أنه هذوما قادرين باش ينجموا يمشيوا بالمشروع متاحهم إلى المدى الطويل، خاصة وأنه برشا دراسات تقول اللي هالتنظيمات الدينية المتشددة راهي مخترقة من العديد من الأجندات الأجنبية. ما تنساش أن هذه التيارات المتشددة دينيا أكثر اختراقا، هي أكثر اختراقا من تيارات الإسلام السياسي مثلا، وبالتالي ثم يعني بعض أنا نقول لوبيات غربية يحبوا للعالم العربي أنه يدخل تجربة ديمقراطية، كما ثم لوبيات غربية ماذا بيهم العالم العربي ما يقعد يتلها كان في شريان السلاح باش يقاوم الإرهاب وما يعملش تنمية ويقعد يشري دائما المواد المصنعة من عندهم كذا، هذا أيضا داخل في الحساب، وبالتالي هما في حد ذاتهم يتعاملوا مع الظاهر الإرهابية حسب الظرف. أنت الآن لو كان تشوف أوروبا شنية القرارات، يعني هذا اللي فهمته هذا الصباح من لقاءاتي مع العديد من الخبراء، أنه أوروبا الآن تفكر جديا في أن تعمل قانون باش ما عادش تقبل الناس هذوما اللي متاحها مشاو يقاتلوا في سوريا أو في العراق، مش تسحب منهم الجنسية وتمنع عنهم الدخول إلى البلاد، لأنها خايفة الناس هذوما اكتسبوا مهارات قتالية يمكن ينجموا
بشكل خطر لدعوته،
يمكن ينجم يأثروا في يعني أو يحبطوا عمليات إرهابية في البلدان.
خلينا نختم معك بالنقطة هذه، الموقف الخارجي مما يحصل اليوم في العراق. أنت أشرت منذ قليل لوزير الخارجية الأمريكي والتنقلات اللي قاعد يقوم بها، مسؤولين أمريكيين زاد وصفوا الإعلان قيام دولة الخلافة الإسلامية بأنه أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي منذ أحداث 11 سبتمبر بتاع 2001. مع التقدم المتواصل اليوم لقوات ومسلحي داعش وسيطرتهم خاصة على حقول النفط، تعتقد دكتور علي العلاني هذه مهد لتدخل عسكري أجنبي وخارجي في العراق؟
شوف، أنا نقرأ قراءة أخرى. يعني الموقف الأمريكي أولا هو ما ينجمش يكون غير هذا، لأنه أمريكا من قبل وأوروبا صنفت داعش على أنها تنظيم إرهابي، يعني ما ينجمش اليوم تقول هذا تنظيم لا يشكل تهديد للأمن القومي. يعني هو يشكل تهديد للأمن القومي الأمريكي، علاش؟ لأنه إذا كان تمددت داعش يعني تصبح المصالح الأوروبية والنفطية مهددة، لكن وتصبح أيضا العمليات الانتحارية والإرهاب يعني في تلك البلدان الأوروبية أو الأمريكية. لكن أعتقد أنه الإنذار اللي عملته الإدارة الأمريكية فيه قراءة أخرى، هو فيه قراءة يعني لحث الدول الجوار، وذاك علاش هو مشى للسعودية ومشى للأردن وللعراق ومع الأكراد، وأيضا يعني ثم وعندهم اتصالات مع تركيا، لأن تركيا أيضا عندها معناها يعني كما يقولوا بعد إقليمي خاصة في مدينة كركوك وغير ذلك. فبالتالي نشوف اللي التهديد الأمريكي هذا هو للإسراع، يسرعوا جماعة هذوما مش للوصول إلى مائدة التفاوض والحل السلمي، لأن المسألة ما عادش تبقى. إحنا نعرف الانتخابات اللي كانت سابقة في العراق ما تشكلت حكومة إلا بعد أشهر قليلة، والمالكي ناس يحبوه وناس ما يحبوش. الآن الوضعية ما تحتملش أنه الحكومة تقعد وما تتشكلش بعد الانتخابات بمدة طويلة. فبالتالي هذه أمامها الخطر هذا، فهو تحذير للعراق أولا ولدول المنطقة يعني الإقليمية السعودية وحتى إيران وتركيا والأردن، أنه إذا كان ما يوحدوش جهودهم لمقاومة تداعيات داعش على مناطقها فهذا سيؤثر وسينقل ربما بؤر التوتر ما عادش باش تولي بين سوريا والعراق، تصبح في تلك البلدان. وهذا هو المغزى من التحذير الأمريكي، هو أنكري دالارب لدول الجوار للعمل معا على حل الأزمة العراقية بالطرق السلمية والوصول إلى تفاوض. وأغلب الظن أن رئيس الوزراء القادم في العراق لن يكون السيد المالكي، ولكن أيضا لإجبار هؤلاء دول الجوار على أن يعني يكون لهم عمل مشترك مع العراق لمقاومة هذا الخطر الدائم اللي هو خطر التيارات المتشددة.
واضح. نشكرك على المداخلة والقراءة في الحدث الدكتور علي العلاني الخبير والباحث في الجامعات الإسلامية. ديما نرحب بك معنا في بوليتيك على جوهرة FM. شكرا لك دكتور. سادي وزير المالية الأسبق سحسين الدمشي، مرحبا سحسين.
أهلا وسهلا يا مرحبا،
رمضانك مبروك
ويك يعيشك إن شاء الله لنا وعلينا الأخين كل يسمعوا فينا
إن شاء الله. إذن الجزء الاقتصادي من حصة اليوم باش نخصوه للبيان الصادر عن الهيئة الإدارية الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل اللي اجتمعت نهار الجمعة 27 جوان برئاسة الأمين العام حسين العباسي. بعد تدارس الأوضاع العامة في البلاد خرج بيان فيه العديد من النقاط، احنا باش نرجع بالتعليق على أهم زوز نقاط تقريب في البيان هذا. نبدأ بالنقطة الأولى اللي أعلنت عليها الهيئة الإدارية، هي التمسك بالتسريع بانطلاق مفاوضات اجتماعية في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية باعتبارها ضرورة قصوى للحد من تدهور المقدرة الشرائية.
نعم. أي هو في الواقع حدث مهم جدا. نقول لك علاش، أما ممكن ما خلاش الأهمية، مش الأهمية يعني اللهوة ومن طرف وسائل الإعلام، ممكن خاطر مازال في قالب يعني طلبات نتاع كما قلت سيادتك الإدارية. أما هو في الحقيقة هذا الحدث اللي يتمثل في مطالب أساسية هما الحقيقة ثلاثة، هما المطالب الاقتصادية الاجتماعية، خطر عملوا حتى مطالب سياسية وكذا لكن احنا اللي باش نتحدث عليهم شوية هما المطالب الاقتصادية الاجتماعية، وبطبيعة الحال أهمهم مش فقط أهمهم هو الإسراع بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام. وهنا يجبنا نوضح للإخوة المستمعين والمستمعات أنه كي نقول القطاع العام في اللغة يعني الإدارية والنقابية وكذا هي تشمل الوظيفة العمومية الموظفين يعني متاع الإدارة التونسية وأيضا المؤسسات العمومية اللي هي ما نهمهاش إدارة، هي مؤسسات عندها استقلاليتها وعندك كيما ستاك كيما سونات كيما يعني كل المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية. هم يطالبوا بالإسراع بالمفاوضات الاجتماعية فيما يخص الزيادة في الأجور. علاش أنا معناها نعطيها الأهمية القصوى؟ لأنه إذا كان هالمطالب هذه تحققت أنا نعتبرها وباش تتحقق هي. علاش باش تتحقق؟ خاطر لا ما هو بالمنطقة أنا مش هكاك يعني، خاطر كي شفنا احنا مثلا رد الفعل متاع الحكومة هذه في حاجات أخرى في نفس يعني الخانة يعني في نفس الموضوع في نفس البوتقة اللي هي صاروا طويل لحد الآن ثلاثة اللي بيهم مش فقط طبعا ثلاثة اللي بيهم الحاجة يعني المراجعة الأجر الأدنى يعني تحيينه وزيادته وزيادة الأجور في القطاع الخاص الشركات الخاصة وأيضا الاستجابة لمطالب المعلمين اللي تحدثنا عليهم قبل. هذا بكلهم علامات وبوادر تنبأ أنه هالمطالب هذه متاع الاتحاد في مخص الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية أنا متوقع وتقريب متأكد اللي هي باش تصير، على خاطر الحكومة متاعنا انغمست في مسار يعني معين يتناقض تماما مع المهمة اللي جات من أجلها لإنقاذ البلاد. هي تو ماشية وتزيد تاخذ خاطر هالناس هذوما. علاش؟ لأنها تعتقد أنه هذايا ينقص من الارتباك الاجتماعي وينقص من الاحتقان وكذا لغير ذلك، وحضر للمفاوضات الجاية في ظروف مقبولة وطيبة. هي صحيح هو هذايا إيه، لكن احنا باش ننتخبوا وكذا الواه باش ننتخبوا الواه باش بعد نلحقوا مؤخر باش نعالجوا بلاد اقتصادها معناها يعني في الحضيض وكذا حصلوا. على كل حال هي هذه علاش هي تمثل ضرب القاضية؟ علاش؟ لأنه مش جديدة، هي صارت أشياء قبلها صارت في 2011 لكن خاصة في 2012 زيادات بالحجم هذا وبالعفوية هذه وبالحصل وكذا وشوفنا شنو كانت النتيجة متاعها. المرة هذه ممكن بزيد طين على بلة أكثر من 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 قبل. علاش هو؟ لأنه الفرق الوحيد بين اللي صار في 2012 وتوا هو فرق بسيط. 2012 الحكومة وقت عملت الزيادات العشوائية اللي غير منطقية وغير مقبولة من ناحية الاقتصادية الاجتماعية على الأقل اتكيت على زوج حاجات هي وقتها لأنه الموارد الذاتية نتاعها ضعفت وتعرف في هذا ولكن اتكيت على زوج أشياء باش نجم تجابتك المصاريف الهيكلية الدائمة اللي تقعد غادي كان مسمار في حيط معاش تقرقش زدت في شهرية زدت في الطبقة التالية زدت يزمك تجابها يزمك خلصها موقعه ايه وقتها علاش اتكيت اتكيت اولا على الصوره نتاع تونس اللي مازالت يعني ماش منهاره كما تو ووقتها ماش معناها متكي على القروض الخارجيه وكذا متوقع انه سهله باش تلقى قروض اخرى وكذا وايضا متكي على الفلسات العرضيين اللي جاونا من الخصخصه يعني بيعنا الرزق نتاع المؤسسات
لكن المدخرات نتاعنا اللي درنا عليه
هكا علاش هي المشكله وين توا المشكله هو انه باش يصير نفس الشيء لكن ما فماش هذا لأنه طوى الالتجاء القروض ولا أصعب بكثير من قبل
أحكينا فيه وشني أسبابه
ما عادش فما منها في
المخزون
على الأقل المدى القريب منها يعني موارد بتجيب من الخصخصة ولا هامة يعني بعيثه باش نلقاو روحنا في مأزق لا شيء من جابش يتصور الإنسان
طبعا دعنا نرجع لك نقطة أخرى تهم الخسخسة قد أيه. ديجاهو في حالة في البيان عطاو موقفهم من خسخسة بعض
المؤسسات أيوة مربوطين بعضهم
مربوطين بعضهم
أيه. المشكلة وين توا شو اللي باش يصير في جملتين العجز متاع الميزانية متاع الدولة اللي هو متوقع باش يكون في مستوى لا يطاق قبل الزيادة في الأجور وقت اللي بزيد في الأجور أنا من عش الحقيقة شنو باش يولي العجز هذايا وينضر البلاد مهما كان باش تجم جابه ولا لا المشكلة الثانية مربوطة باللولة لأنك أنت كيف تزيد تضخ الأموال هذه في شكل زيادات في الأجور من جملة النتائج اللي صارت قبله باش تعاود وقاعدة تصير تو شنو باش يصير باش يصير معناها تصاعد نسق التضخم طبيعة الحال هذا معروف وعودته 20 مرة
حكينا عليه
فهمتني وقاعد يصير مش معناها كلام وهذا شنو ينتج عليه من جملة ما ينتج عليه هو أنك يلزمك تطيح في قيمة الدينار بطبيعة الحال وفسرناها المرة اللي فاتت وقت حدثنا على الزيادات في القطاع الخاص قلنا راه وقت لا أنت تزيد زيادات ومقابلها زيادة في الإنتاج يعني نمو كذا أشنو يصير يصير تضخم والتضخم من جملة الأشياء يجبرك باش تطيح في قيمة الدينار متاعك إذا كان باش تقعد تحافظ شوية على الطاقة التنفسية متاعك وهذا رزق مش يعني كلا هذا قاعد يصير توا ممكن أن المواطنين يسمعوا فينا ما همش يتبعوا كل يوم ما نقولوا لهم توا رحنا رجعنا ل 2.3 قيمة
الدينار برابولو
دينار ايه معناها توا معناها 2.3 توا فهمتني هذا رجعنا الأقصى وصلنا له توا تقريبا 6 شهور و 7 شهور للدلي فهمتني معناها في وقت نقاط هيك تحسنت طري في الواحد توا قاعد رجعنا انه الدينار قاعد ينهار وهذا ايش معناها شو علاقته توا بالميزانية بتاع الدولة بطبيعة الحال انت لا فقط ما عندكش موارد باش تجابها زيادة في الأجور وزيد نفقة من نفقات أخرى اللي متقلش أهمية وخطورة باش ترتفع وتتضخم بشكل لا تتصوره شنيه هو تسديد الديون الخارجية
أيوة.
إذا كان بيشطيح لك الدينار أنت معناها كنت تخلص في كما يقولوا 100 بشوية تخلص 120 بطبيعة الحال على خاطر قيمة الدينار متاعك طاحت ولذا خلاص الأمر هالزيادات هذه متوقع منها أنها باش تزيد تعقد بشكل لا تنجم تتصوره العجز متاع الميزانية متاع الدولة وثانيا باش يخلق ثقل جديد مع ثقل في الأجور باش يخلق ثقل جديد يتمثل في حجم تسديد الدين الخارجي هذا فيما يخص معناه زيادات الأجور
أي هو ديجا حتى كي قالوا احنا نتمسكوا بالتسريع في انطلاق المفاوضات السبب هو اعتبارها ضرورة قصوى للحد من التدهور المقدرة الشرائية هو العكس تمام
ايه والله يا سيوال والله بارك الله فيك توا شوف انا راهو كي تعمل خطأ ملومش عليك ياسر كل انسان نجم يخطر وما عملنا خطأ احنا من بعد الانتفاضة عملنا خطأ فاتحة هي لكني شوف وقتاش اللوم عليك واللوم عليك ياسف زادة اذا كان انت تعرف ان انت اخطأت وتعاود نفس الخطأ معناها بنفس الطريقة هذا هو معناها معناها الشيء اللي مش حقيقة يقلق برك ومعناها كذا وهما طبعا باش يدافع على الطاقة الشرائية اخي هو ما جربش في 2012
يزادك الزيادات العمر ما صار في التاريخ نتاع تونس.
هاك تشوف الاسعار كيف
شو اسعار تضاعوا كزيادات قبل ممكن حتى ما يقبض بالاحتكار لمحاله والمضاربه وكذا، لكن ايضا بالتضخم. ايه ما شنو
نقطة أخرى هي أعلنت عليها زاد أعلن عليها البيان بتاع اجتماع الهيئة الإدارية تشبثنا بالمرفق العمومي باعتباره مكسبا وطنيا ونطالب بدعم المؤسسات العمومية ونرفض التفويت فيها تحت أي عنوان، وفي هذا الإطار نعبر عن دعمنا لنضالات الجامعة العامة للكهرباء والغاز من أجل إلغاء مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة لما يبطنه من خوصصة لقطاع الكهرباء. هذا نموذج، أما هما بصفة عامة ضد خوصصة المرافق العمومية والمؤسسات العمومية.
أيوة الموقف هذا حاجتين، أول نساء أنا ما فهمتوش، تنقول لك علاش ما فهمتوش يا أخي بالصيف نفهم ما فهمتوش موقف حقيقة مش غريب برك، مش غريب فوق الغريب يعني، أقول لك علاش. وثاني حاجة هذا كان ذكر اش قلت، انا قلت مع الاسف الشديد اغلبيه الاحزاب واغلبيه النقابات قاعده تشطر في شعارات اللي تعدى عليها الزمان فهمتني، والامانه وتاكلت ما عادش عندها معنى. منهم مثلا منهم اللي كان هذا عنده معنى في الستينات والسبعينات وكذا، التدعيم القطاع الخاص العام وكذا ومحافظه وحصل هذا كلام كان عنده معنى، اليوم ما عادش عنده حد، بل بالعكس يتناقض تماما بالواقع والحقيقة.
خلي اسمع فينا خليفة موك يقولوا شبيه حسين الدمسي، بيعوا مؤسساتنا العمومية، بيعوا شركاتنا
مش الوطنية. لا تصرف تصرف لا تصرف 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 سليم المؤسسات العمومية وخلاها وانا معك، اما انت تعمل مجهود جبار باش تتعبها بل باش تفلسها وتقول في نفس الوقت لا من 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 شو معناها؟ كيفاش انت ترى فسر لي انت كيفاش باش تسير مؤسسات؟ شو الحل؟ كيفاش انت تو قاعد تعمل فيه تو هذا؟ فهمتني؟ يعني كلامك متناقض مع وقفك وسياستك خاصه. اولا الساعه تقول انا نحافظ على المؤسسات العموميه، كيفاش تحافظ عليها وانت في نفس الوقت تعرف اللي هي جلها كان مش بكلها على ابواب الافلاس في حاله مش تعبه برك، فالعكس وين كان بدرجات بين المؤسسة ومؤسسة فما، لكن جملة ماشية فهمت الله لوضعية ما مش ماشية هي فيها وضعية معناها متاع معناها عز مالي شيء لا يطاق وفيها خلل كبير وتسييرها وغيابات وكذا والإنتاجية طايحة والحاصلوا به، وفي نفس الوقت تهب تزيد في الأجور في نفس الوقت، لكن إلا مش فاهم وانا تزيد في الأجور في المؤسسات العمومية كي تزيد في الأجور وهي إنتاجها متحسنش بل بالعكس يزيد يضعف ويهبط، شو معناه؟ معناه عزها هي
يزيد
يحتد هكا ولا في نفس الوقت تقول نحب زيادة في الأجور في الوظيفة العمومية اللي هو باش يثقل معناها الحمل عليها وممكن يزيد العز متاعها هي بيدها متاع الميزانية يزيد يكبر. إيه وانتي توه المؤسسات هذية كيف العز متاعها يزيد المؤسسات العمومية علاش معمل انتي باش نجم تجبه ماك معمل على الميزانية متاع الدولة تي كيفاش في نفس الوقت تعمل مطلب باش يترك الميزانيه نتاع الدوله اللي انت معامله لها هي بالساند والدعم المؤسسات العموميه كيفاش هتخلويها هذا اللي ما فهمتوش معناها حقيقه معناها كلام معناها
وكتدهور وضعيتها الحل الوحيد يمكن اللي يقعد موجود هو خوصصه المؤسسه هذه تزيد ترفض
شيء مش قلت لك الحل الوحيد اما انت تعمل من جهه على تطريق المؤسسات هذه ومن جهه اخرى تنادي بالمحافظه والدفاع عليها ومساندتها بشكون بيساندها اللي بيساندها انت قاعد انت بنفسك اللي الميزانيه نتاع الدوله انت بيدك قاعد تعمل فيها من اشياء اللي باش تبرك كيفاش الكلام هذا ما فماش تناصح ما فماش عقل ما فماش استراتيجيه ما فماش سياسه ما فماش رؤيه متكامله شامله هذا اعطيني نتاعي انت ليش باه هي معناها يعني واحده هي اسطنبالي هي ولا شنو معناها ميزانية متاع الدولة مالية متاع الدولة اقتصاد متاع الدولة متاع بلاد يعني وكل القطاعات وكل المؤسسات مترابطة ببعضها شبكة هي مش كل واحد منها يضرب صلاح بلاده كيم يحب ويطلب شيء ونقيضه تطلب المحافظة على المؤسسات العمومية اللي هي كما قلت لك معاش نجم تعيش
وتطلب الترفيع في الأجور في المؤسسات العمومية
تتعبها وتربط الترفيع في الوظيفة العمومية اللي ممكن معامل عليه انت باش يوقف وقت المؤسسات العمومية تبرك هو بيتبرك تكفيش الكلام هذايا علاش اني قلت لك المواقف هذه معناها لا مقدس معناها ما عادش عنده معنى. انا قلت لك لو كان جينا في وضع في السبعينات مثلا يعني عشت وضعي وحتى الثمانينات وكذا جل المؤسسات العموميه كانت لبس عليها اولا ساعه
رابحه
لا فقط رابحه ساعه أجورها طيبة وحتى كتقارن بالأجور متاع القطاع الخاص وكذا معناها نشاطها عادي وحتى في بعض الحالات أحسن من العادي توازناتها المالية من أحسن ما يرام إيه هذا وبينسير ندافع عليهم أنا ونقول لا ويلزم يقعدوا علاش معناها كذا أما كيفاش أنت في نفس الوقت وصلت المؤسسات العمومية هذه معناها قلت لك مش تركت أصل وهذا يراه مش بصدفة راهو هذه معناها يعني نتيجة متاع سياسات ومواقف هو 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 طالبين موقف آخر هما أو طالبين موقف آخر احنا ما قلناش عليه بكري مش
نعلم
هما طالبين زادة بالإسراع بتسوية الوضعية متاع عملة المناولة أيوة شو معناها عملة المناولة معناها احنا تو من الأسرة الانتفاضة ما سوينا وضعية متاع ألوف متاع يعني كذا متاع هل عمال متاع شنو كانت النتيجة كانوا هذوما يخلصوا ممكن الشطر متاع تو الشريعة متاعهم وهذا شيء مؤسف وما يقبلوا حد الحقيقة يعني كان أجور معناها ضعيفة جدا
أي.
لكن كانوا المشكلة وين تو يخلصوا أجور ضعيفة ويخدموا كما يلزم وحتى أكثر من اللي يلزم كي وقع التسويه نتاع الوضعيه نتاعهم شنو صار هذا التونسي الكل يعرفه مش ما نجيب فيه من جيبي انا لا فقط برشا مؤسسات خلخلت كي البلديات خلخلت راهي البلديات راهو بل التسويه هذه لانه الحجم نتاع الاجور معناها يعني
ارتفع
طلع شو ارتفع كذا ولكن جزء منهم الخدمه معناها تعبت والمردود معناها ولا لا حشكت كذا تطلب انت هذايا والمؤسسات العموميه كي باش تزيد تحملها انت شي هذايا انت توا ناوي باش نجم تستقيم المؤسسات هذيا قل لي انت لا ما لا تحب انت ما لها الاجور ضعيفه مانيش نحب الاجور ضعيفه انا نحب حاجات منطقيه انا نحسن لك في اجرك اما انت حسن في خدمتك
صحيح
اما انا نحسن لك في الاجر وانت ضعف في خدمتك هذا مش مقبول ومش منطقي وما ندافع عليه حد
لازم نوضحوا السياسه
وما ندافع عليه حد لانه هذا يهزنا اللي تركنا الناس كل
هاي نحوصلوا صح حسين
نعم
نحوصلوا خلاصة
أما بقى في ملاحظة وقال تم الكلمة واحدة المرة اللي فات ما قلناش عليها أنا وقت تحدثنا على متاع القطاع الخاص
أي الأجور أي
الأجور أي أي الأجور طوى في القطاع الخاص طوى أنا أقبل كنت نقول احنا مرضوا بنا من المنافسة متاع الصين مثلا وتوانسة الكل جيت نشوف اليوم نلقى حاجات غريبة جدا الأجر الأدنى اللي أقربية العمال منها يخلصوا على هذا أو ما يشابه أو ما يقارب أنا في الصين قداش لقيت الأجر الأدنى في الصين؟
قداش؟
400 دينار معناها أكثر
من
أكثر من الأجر الأدنى في تونس لكن شو اللي استغربت منه أكثر؟ ويخوف خاصة وقتاش يخوف؟ وقت اللي تجي تاخذ قرار بالحجم هذايا زيادة في الأجور نتاع القطاع الخاص من غير ما تتشاور لا مع الجامعات ولا مع فهمت القطاعات ولا مع كذا جي في بيرو وتقعد وتخربش فهمت الله أربع كلمات وتقول كذا وكذا ولا تاخذ بعين الاعتبار لا المناخ العالمي لا مناخ القطاع خصوصياته وصعوباته وتحدياته هكا كمان
شنو هذا اللي شكل خطر؟
هو الشيء اللي يخوف هو انه في اوروبا الشرقيه هات ناخذ مثل
رومانيا
اوكرانيا يعني بلغاري. البلدان اللي كانت قبل في يعني الشق الشيوعي
الاتحاد السوفيتي
هات ناخذ مثلا اوكرانيا اللي هي بلاد كبيره
معناها
قداش الاجر الادنى فيها
قداش
انا ما صدقتش الحق 170 دينار
اقل من تونس واقل من
باش اشتر الاجر الادنى في تونس احنا الاجر الادنى ما 350 تقريبا هما تقريبا 170 ولا 180 دينار
دونك الاستثمارات الكل مش تولي موجهه
بطبيعه الحال
واضح
انا ما ولذا خمم فكر قيس قيم ما قلتلكش ما تدفعش على الأجور ما قلتلكش راضي بالأجور الضعيفة البديعة أما زادة مانيش ماشي أنه زيدني في الأجور وش عندي فيه كان تتسكر ولا توقف ولا المستثمرين يهربوا هذا ما مشيش فيه الخطاب هذا أنا فهمتني
واضح.
ولذا أنتم كيف باش تعملوا قرار كيما هذا شاوروا قيموا وتشاوروا بعضكم شبيكم ما تشاوروش القطاع متاع الملابس اللي هو قطاع هام جدا في تونس وتشوفوا شنو وضعيته شنو إطاره شنو كذا شنو إمكانياته شنو خصوصياته شنو تجي منا في بيرو فهمت الله أربعة من الناس وكذا تخربش لي في ورقة وقال شنو قال كذا إيه وبعد مدة وماني مستور ماهيش باش تكون طويلة كيما عادش نلقاو مستثمرين أجانب شبيه تونس هكا ولا شبيه الناس هربت شبيه يعني هكا نستغربوا تستغربوا علاش تعرف علاش ولا على خاطر ما عندناش منطق نتاع النظره العامه الشموليه طويله المدى
واضح اكيد موضوع باش نرجع له في قدم الحساسه معك سي حسين اللادماسي خبيرنا ومستشارنا الاقتصادي والمالي شكرا ليك تحيات ليكيب الكل سميه صغير في الخراج اللي معك صحه يا سميه تحياتنا شهيه طيبه للجميع وتحيه تونس ديما حره وامنه ومستقله